السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم على بعض أسماء الله تعالى ومعانيها في هذه الجلسة. نتكلم على اسم الله العليم القدير، وعلى صفة العلم والقدرة، فالعلم صفة من صفات الله تعالى دل عليه اسم العليم، هو اسم علام الغيوب واسم عالم الغيب والشهادة وما أشبهها، وكذلك القدير. القدرة من صفات الله تعالى، والقدير من أسماء الله. ذكر الله تعالى أنه على كل شيء قدير. العليم هو العالم بكل شيء، والقدير الذي هو قادر على كل شيء. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على صفة العلم، وأنه صفة كمال، وأقر به من المبتدعة الأشعرية والكلابية، ولكنهم اعتمدوا بالدليل على الدليل العقلي، حيث يقولون إن السبع الصفات التي نثبتها إنما أثبتناها بالعقل، اعتمدنا في إثباتها على العقل دون النقل. قالوا إن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الثلاث العلم والقدرة والإرادة تستدعي إثبات صفة الحياة. وإذا أثبتنا الحياة فالحي يستلزم أن يكون متكلما سميعا بصيرا. فالحاصل أنهم أثبتوا العلم لأنهم رأوا أن مخلوقات الله تعالى محكمة ليس فيها خلل، فقالوا هذا دليل على أنه سبحانه لكل شيء عليم. وقد أنكر هذه الصفة المعتزلة والجهمية، أنكروا صفة العلم وأنكروا صفة القدرة، واضطربوا في الأدلة التي تثبتها. وقد رد عليهم العلماء رحمه الله، من جملة من استوفى الأدلة على العلم الدارمي عثمان بن سعيد في رسالته المطبوعة التي هي بعنوان الرد على الجهمية، فإنه لما ذكر صفة العلم سرد الأدلة من القرآن وكأنه استعرض لما في القرآن من آيات، وكذلك أيضا سرد الأدلة الحافظ الحكمي في كتابه الذي هو معارف القبول شرح سلم الأصول إلى علم الأصول، وكثرة الأدلة وتنوعها يدل على إثبات هذه الصفات، حيث أثبتها الله تعالى وحيث ذكر الحكمة في إثباتها وما يلزم من نفاها، ذكرها الله تعالى في آية الكرسي في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والضمير يعود على الخلف متقدميهم ومتأخريهم، أي يعلم ما قبل ما يكون قبلهم، أي ما سبقهم من المخلوقات وعجائبها ومكوناتها، ويعلم ما خلفهم أي ما يكون بعدهم ما يخلقهم، عليم بأوليهم وبآخريهم. وإذا كان كذلك فإنه عليم بأعمالهم وعليم بأحوالهم. وكذلك قول الله تعالى: يعلم السر وأخفى، يعني قال بعضهم إن السر هو ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، وأما الذي هو أخفى من السر فإنه يذكر فيه ما لم يخطر بباله، ولكن علم الله أنه سوف يتكلم به أو سوف يحدث نفسه به من الأمور الغيبية ومن الأمور المستقبلة، وإن لم يحصل في هذه الحال ولكن سوف يحصل. لما ذكر الله تعالى صفاته في أول سورة طه في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخبر. وفي سورة الأعلى قول الله تعالى: يعلم الجهر وما يخفى. الجهر هو الجهر بالكلام، يعني إظهاره وإعلانه وإسماعه لمن حوله، سواء كان جاهرا كبيرا أو صغيرا يعلم الجهر، وكذلك يعلم ما يخفى، أي ما يخفيه الإنسان وهو السر. دليل أيضا على واسع علم الله تعالى، ومعلوم أن من علم الخفي علم الجلي، وكذلك يصف الله نفسه تعالى بالعلم ويذكر العلة في ذلك، مثل قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، أي كيف لا يعلم من خلق وهو
لطيف بعباده وهو الخالق لهم وهو السميع بأقوالهم والبصير بأحوالهم، فإن جهله بأحوالهم يعتبر نقصا في حقه، فلا بد أن يكون عالما بأحوالهم وبأقوالهم وبغير ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علم الله تعالى القدير، علمه بكل شيء، في الحديث المشهور قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتب القلم جرى بأمر الله تعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي حديث عمران المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وخلق وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. هكذا أخبر بقوله كان الله وبقوله كتب في الذكر، ويفسر الذكر بأنه ما ذكره أو بأنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا اللوح هو الذي سماه أم الكتاب في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي هذا اللوح. وكذلك أخبر بأن القرآن مكتوب فيه، يعني أزلا في قوله إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، دلالة المجيد فعال ما يريد. أخبر تعالى بأن القرآن في لوح محفوظ، يعني مكتوب في ذلك اللوح، وكذلك أيضا مكتوب غيره. وفي هذا الحديث قال: أول ما خلق الله القلم. وقد اختلف العلماء هل القلم خلق قبل العرش أو خلق بعده، والراجح أن العرش قبل القلم. ذكر ذلك ابن القيم في النونية، يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده. قولان عند أبي العلاء الحمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يعني فرجح أن العرش خلق قبل اللوح، قبل القلم وقبل اللوح. الذي في اللوح من العلم لا يعلمه إلا الله تعالى، من العلم الذي اختص الله تعالى به لا يطلع عليه غيره إلا من أطلعه على شيء منه من الملائكة أو من الأنبياء، فهو علم الله الذي اختص به، يدخل فيه علم ما سيكون من الأمور المستقبلة إلى آخر الدنيا، مما لم يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. فهو داخل في العلم الخفي الذي اختص الله تعالى به. ولا شك ان وصف الله تعالى بالعلم صفه كمال، فان ضده الجاهل، والجهل صفه نقص. كيف يجهل شيئا مما في الوجود وهو الذي اوجد الوجود وهو الذي يوجدهم وهو الذي يعلم احوالهم ويعلم ما سوف يعملون ويعلم مصيرهم؟ فاذا اثبتنا العلم فقد اثبتنا لله صفه كمال يتميز بها ويختص بها سبحانه وتعالى. ومن نفى هذه الصفه كالمعتزله فانه يعتبر متنقصا لله سبحانه وتعالى ومفضلا لبعض المخلوقين على الخالق تعالى، وذلك لان العلم شرف لمن علم، فليس من يعلم كمن لا يعلم. حتى في المخلوقين قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اي لا يستوون. ثم من فائدة الإيمان بالعلم أن يستحضر الإنسان أن ربه يعلم أحواله ويعلم جميع خفاياه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أخبر تعالى بأنه يعلم ما يخطر بباله وما توسوس به نفسه، وإذا كان كذلك فلا بد أنه يستحضر عظمة ربه الذي هو مطلع عليه والذي يسمع والذي يعلم أحواله ويعلم ما يجول في ضميره ويعلم أنه قادر عليه وأن جميع ما يتكلم به فإن الله عالم به لا يخفى عليه شيء منه. فيستفيد من ذلك مراقبة الله تعالى، ويستفيد من ذلك عدم الإقدام على شيء عصيه. كيف أعصيه وهو يعلم حالتي؟ كيف أعصي ربي وهو عالم بما أقوله وعالم بما يجول في ضميري من خير أو شر؟ كيف أقدم على مخالفة أمره وهو عالم بأحوال كلها؟ يحمله ذلك على التوقف عن الإقدام على المعاصي والمحرمات. يستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى عالم ما الخلق عاملون لعلمه القدير الذي هو موصوف به أزلا، وأنه اختص بعلم المتقدمين والمتأخرين، واختص بالعلوم الغيبية لا يعلمها إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب لا يعلمها خمس لا يعلمها إلا الله. وقرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، أي علمها عند الله وحده. فعلم الساعة أمر غيبي لا يعلم وقته وتحديده إلا الله تعالى. ولهذا أخبر بأنهم يسألون عن الساعة وحالهم على علم الله، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، أي علم وقتها وعلم قيامها عند الله تعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. علمها عند ربي، علم وقت الساعة عند الله تعالى، وهو من مفاتيح الغائب. وهو كذلك الذي ينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله وحده، وليس لذلك وقت محدد يعلمه العباد يتحققون أنه ينزل في اليوم الفلاني أو في المكان الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله وحده، فهو من علم الغيب. ومن الخمس الذي هي مفاتيح الغيب، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما تشتمل عليه أرحام الإناث، أرحام الإناث من البشر أو من الحيوانات أو نحوها، هل هو ذكر أم أنثى. العالم بذلك هو الله وحده، يعني كل أنثى يعلم ما تحمل به وما سوف تحمل به من الحيوانات والوحوش وما أشبه ذلك، قدر سبحانه المقادير والخلق، وقدر وجود الذكور ووجود الإناث وعددهم، وعلم ما سوف يحدث وما سوف يتجدد من هذه المخلوقات ذكورهم وإناثهم، فيعلم ما تشتمل عليه أرحام الإناث، يعني حتى من الوحوش وما أشبهها. إذا حملت هذه الشاة فمن الذي يعلم أن في بطنها واحد أو اثنان، وأنه ذكر أم أنثى؟ الله هو العالم بذلك وحده. وكذلك بقية الحيوانات وما أشبهها، الذي يعلم ما في الأرحام هو الله وحده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أية نفس لا يدري أين يذهب غدا وماذا يحصل له في مستقبل أمره، بل لا يدري ما يحصل له بين الليل والنهار، أو بينه وبين غروب الشمس أو طلوعها، لا يدري ماذا يحصل له. الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. وصف الله تعالى نفسه بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ويعلم المشاهدة التي هي شاهد الحال. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان أي أرض يموت بها، ويتحقق بأن الموت حاصل، ولكن لا يدري متى يأتيه أجله وفي أي مكان يأتيه أجله. الغيب كله يعلمه الله تعالى وحده، هذه مفاتيح الغيب ذكرها الله تعالى بقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي كل ما يكون في البر من الحيوانات والنباتات وما أشبهها، يعلم ذلك كله. يعلم ما في البر والبحر، أي ما يكون في البحر من الحيوانات والجواهر وما أشبه ذلك، يعلم عددها ويعلم أماكنها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أية ورقة من شجرة لا تسقط إلا يعلمها، علم عدد الرمل وعدد التراب وعدد أوراق الشجر وعدد قطرات المطر وعدد قطرات البحر، علم لا يعلمه إلا بالتفصيل إلا هو وحده. في حديث موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر وطلب منه أن يعلمه وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ذكر أنهما لما ركبا في السفينة جاء عصفور ووقع على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك وعلم جميع الخلق من علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، ما مقدار النقرة التي أخذها العصفور من هذا البحر؟ أي هكذا نسبة علم المخلوقين كلهم إلى علم الله تعالى، فإن الله هو العليم بكل شيء من متقدم الأمور ومتأخرها، يراقب خلقه ويعلم أحوالهم. قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر العلماء أن علم الله تعالى علم عام وهو الذي كتبه في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فهذا علم عام لكل ما في الوجود، وعلم خاص وهو علمه بأحوال كل إنسان من حين يولد إلى أن يموت، عالم بأحواله وبجميع حركاته، هذا بالنسبة إلى كل شخص، أن ربنا سبحانه علم أن هذا سيعمل كذا وكذا من أسباب السعادة أو من أسباب الشقاوة، فيكون هذا نوع داخل في العلم العام وهو علمه بأحوال كل عبد من حين يولد إلى أن يتوفى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان قال يبعث إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب رزقه أنه سيرزق كذا وسيعمل كذا وسيشتغل في كذا وكذا وما أشبه ذلك، ويكتب أيضا عمله يعني الأعمال التي يعملها من طاعات ومعاصي، ويكتب أجله أي مدة حياته، ويكتب شقاوته أو سعادته، مع أن ذلك مكتوب في الأزل وعالم به الرب تعالى. ولا يتخلى شيء عن ما علمه تعالى، ولا يمكن أن يعمل أحد على خلاف ما علم الله منه، حيث أنه علم ما الخلق عاملون كلهم، فهذا أثر هذه الصفة التي هي العلم. الذين خالفوا فيها المعتزلة حيث أنكروا صفة العلم وأنكروا دلالة الاسم على العلم، فهم إذا أثبتوا يقولون إن الله عليم بلا علم، نعوذ بالله من الخلفاء. فيقولون إذا أثبتنا العلم أن الله يعلم فقد شبهنا، لأن الإنسان يعلم الأشياء، وفي الخلق علماء. فإذا كان الله موصوفا بالعلم والإنسان موصوفا بالعلم كان ذلك تشبيها، فإن البشر فيهم من يعلم، كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، أي أن الخلق فيهم علماء وإن كانت علومهم متفاوتة. وكذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأثبت أن في العباد علماء، وإذا كان فيهم علماء فإذا أثبتنا صفة العلم فكنا قد شبهنا. هكذا فقيل إليهم أن إثبات هذه الصفة يعتبر تشبيها، فنفوا هذه الصفة. ولا شك أن نفيها يستلزم إثبات ضدها، فضد العلم الجاهل. ولا شك أن هذا تنقص لله تعالى. ذكر عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة أنه لما ناظر بشرًا المريسي قال له أتقول إن الله يعلم؟ فقال لا أقول ذلك، ولكن أقول لا يجهل، لا يجهل. قال أخبرني هل تعترف بأن الله يعلم؟ فلم يعترف بإثبات صفة العلم، وذلك لأن المعتزلة ونحوهم يعتمدون على السلب، إنما يثبتون الصفات السلبية، فيقول لا يجهل. فقال له الكناني أنا أيضا أقول إن هذه الأسطوانة لا تجهل، فأخبرني هل الله تعالى يعلم؟ فأصر على نفي العلم، واستمر على إثبات أن على قول لا يجهل. فهذا هو معتقدهم، وهو اعتمادهم على الصفات السلبية وصفات النفي، فهم يفصلون في صفات النفي ويختصرون في صفات الإثبات. كذلك لا شك أن من أشد من أنكر صفة العلم غلاة القدرية المتقدمون، في حديث ابن عمر الذي في أول صحيح مسلم أنهم سألوه عن أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنور، ومعنى ذلك يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحصل، فلا يعلم الأمور الغيبية المستقبلة، وإنما إذا حصلت علمها كالإنسان. صحيح أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، هل يربح أم يخسر، وهل يحزن أن يبرح، فكذلك يقيسون الله على ذلك فينكرون علم الله السابق، ويقولون إنما يعلم الموجودات بعد تجددها، فلا يعلم من سيولد لهذا الإنسان عندهم، ولا يعلم عدد أولاده، ولا يعلم متى تعمر هذه الأرض بنظرهم، ولا يعلم عمر هذه الشجرة، ولا عمر هذا الإنسان. هذا اعتقادهم. هؤلاء غلاة القدرية المتقدمون مثل معبد الجهني وغيلان القدري، وكذلك غلاة المعتزلة واصل ابن عطائم وعمرو بن عبيد ونحوهم من الذين يتسمون بأنهم علماء وهم بالحقيقة جهلاء. فهؤلاء أنكروا علم الله السابق، وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي سلوكم، ألا تقرون بأن الله بكل شيء عليم؟ ألا تقرون أن الله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا؟ ألا تقرون بأنه يعلم أعمال العباد، وبأنه عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك؟ فإذا اعترفوا بذلك قلنا لهم: ما الفرق بين علم الماضي وعلم الآتي؟ ما الفرق بين علم السابق وعلم اللاحق؟ إذا علم الله تعالى الأمور الماضية فإنه لا يعزب عنه علم الأمور المستقبلة، وذلك لأنها لا تحدث إلا بإرادته، ولا توجد إلا بعد مشيئته، فهو الذي يقدرها، وهو الذي يخلقها، وهو الذي يوجدها. فكيف لا يعلمها؟ كيف لا يعلم عدد ما سوف يحصل وعدد من سيخلق؟ لأنه هو الذي قدر ذلك، وهو الذي خلقه. فهذا هكذا قد يعني نقل عن الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ولا شك أن صفة أو هذه الصفة صفة العلم أنها صفة كمال، وأن نفيها صفة نقص في المخلوق، وأن الله تعالى فضل من يعلم على من لا يعلم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحتى في الحيوانات البهيمية في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله، فأثبت بأن ما عندنا من العلم فهو مما علمنا الله. وكيف يعلمنا شيئا لا يعلمه؟ وكيف يكون الإنسان الذي يعلم أفضل من الخالق الذي خلق كل شيء؟ فكيف يخلق العلم وهو لا يعلم؟ فهذه لا شك أنها من صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لنفسه، صفة العلم. وأما صفة القدرة فيعتقد المسلمون أيضا أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن قدرته شيء، قادر على كل شيء، على الموجودات والمعدومات وما أشبهها. ولا شك أيضا أن القدرة صفة كمال، وأن ضدها الذي هو العجز صفة نقص. إذا اتصف بها المخلوق اتصف بصفة تلحقه بالعجزة ونحوهم، فالله تعالى موصوف بالقدرة، موصوف بأنه لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. في القرآن يتكرر قول الله تعالى: والله على كل شيء قدير، ويثبت من أسمائه القدير أنه العليم القدير. وكلمة القدير اسم من أسماء الله التي هي من الأسماء الحسنى، ويستدل به على إثبات القدرة، القدرة العامة التي لا يخرج عنها شيء. أي لا يعجزه شيء من مخلوقاته، وذلك لأن المخلوقات كلها خاضعة لتصرفه، فهو الذي يتصرف فيها كيف يشاء، فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذا من آثار قدرته، يعني أعطى هؤلاء ومنحهم ومن عليهم وتفضل عليهم من آثار قدرته، ومن آخرين مما أعطاه هؤلاء وذلك من آثار قدرته. قد يكون الإنسان يحاول ويبذل الجهد فلا يقدر على ما يريد أن، وذلك لأن الله ما أقدره على ما يريد أن. والآخر قد تكون استطاعته وإمكانيته أقل، ومع ذلك يقدره الله يمن عليه ويعطيه أكثر من غيره، فذلك بلا شك من آثار قدرته. كما أنه هو الذي يحيي ويميت، يقدر على أن يعمر هذا زمنا طويلا، وأن يقصر عمر هذا، يميت هذا في زمن قصير وفي عمر قصير، ويمد في عمر آخر. كذلك أيضا يعز من يشاء ويذل من يشاء، أي أن هذا يمكنه ويعزه ويرفعه ويرفع إمكانياته، والآخر يذله ويهينه ويحقر من شأنه ويقلل من إمكانياته، وكل ذلك من آثار القدرة، أن الله تعالى قادر على كل شيء. وكذلك أيضا من آثاره التقدير، ومن آثاره الخلق. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى ذلك أنه هو الموجد لكل شيء بقدرته، الخالق للصغير والكبير، والذخير والناطق، الخالق للجميع الدواب وجميع الحشرات، وجدت بقدرته وبمشيئته وبتمكينه للعباد وتمكينه لهؤلاء الذين منحهم هذه القدرة. فالإيمان بأن الله على كل شيء قدير يكسب العبد فائدة وهي استحضار قدرة الله عليه، إذا آمن بأن الله قادر عليه فإنه يخافه ويراقبه، يعلم بأنه أينما كان فهو تحت سلطان الله تعالى وتحت تصرفه وتحت تقديره، وأن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يعطي ويمنع ويصل ويقطع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وأنه لا يعجزه شيء مما تحصل الإنسان بما يتحصن به. إذا حدثته نفسه أن يهم بمعصية أو يعمل ذنبا ويقول أو تقول له نفسه إنك سوف تنجو، يرجع إلى نفسه ويقول أليس الله تعالى قادر على أن ينتقم مني وينتقم من العباد وينتقم من العصاة ونحوهم؟ بلى، إنه قادر على أن ينتقم من هؤلاء وأن يبطش بهؤلاء وأن يعذب